بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو التعليقات على عمدة الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعيد رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الحديث الثالث عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: فأعرض عني. قال: فتنحيت فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما؟ قوله في حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى، الحديث فيه أنه إذا ثبت الرضاع بين الزوجين انفسخ النكاح، وفيه أنه يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة، فإن الإشهاد أقسام: قسم لا يثبت إلا بأربعة شهود ذكور وهو الزنا، وقسم لا يثبت إلا بشهادة ثلاثة رجال وهو من ادعى الإعسار وقد عرف بالغنى، وقسم لا يثبت بشهادة رجلين كالسرقة، وقسم
إلا بشهادة رجلين،
وقسم لا يثبت إلا بشهادة رجلين كالسرقة، وقسم لا يثبت إلا بشهادة رجل وامرأتين كالأموال، وقسم يثبت بشهادة امرأة واحدة وهو الإخبارات الدينية كالشهادة برؤية هلال رمضان وكالرواية والأشياء التي لا يطلع عليها إلا النساء كعيوبهن تحت الثياب وكالرضاع ونحو ذلك، ويشترط في جميع ذلك.
هذا كلام جيد وتقسيم جيد يذكر العلماء فيما يتعلق بأقسام الشهادة. في أقسام الشهادة، في الشهادة توثيق للأخبار، وهذا التوثيق يختلف من قضية إلى أخرى ومن حكم إلى آخر، فهي أقسام. فهناك ما يلزم له الأربعة شهود، ولابد أن يكونوا من الرجال لا يصح فيه امرأة وهو الشهادة بالزنا، وهناك ما يكون فيه الرجلان ولا يصح فيه امرأة وهو ما يتعلق بالسرقة، القصاص، ما يوجب القصاص، الحدود، وهناك ما يلزم له ثلاثة من الرجال، وهو إذا ادعى رجل ظاهره الغنى معروف بالغنى ادعى الإعصار، إذا ادعى الإعصار فلا بد من أن يأتي بثلاثة شهداء، ومنه ما يلزم له رجل ومرأتان وهي قضايا الأموال وكذا، فيلزم فيه الرجل والمرأتان، يحل هنا للرجل للمرأة الشهادة، فالرجل بمرأتين، ومنه ما يقبل فيه شهادة المرأة الواحدة وما يتعلق بالأشياء الخاصة بالمرأة أو بالنساء، بالعيوب التي يطلع عليها النساء، ومثل الرضاع ومثل الأخبار الدينية، فهذه فيها المرأة. نعم.
ويشترط
قال: وفيه أنه إذا ثبت الرضاع بين الزوجين انفسخ النكاح. فسخ النكاح يعني ما يحتاج إلى طلاق، الرجل ما يطلق المرأة لأنه ما في نكاح أصلا. نعم، ينفسخ يعني مباشرة. وفيه أن الرضاع يثبت شهادة امرأة واحدة، لأن النبي قال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتكما، فقبل شهادة المرأة. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط في جميع ذلك العدالة، وهي على المذهب ألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. والصحيح الرواية الثانية أنه الذي يرضى عند الناس، والعمل على ذلك لأن الله تعالى قال: ممن ترضون من الشهداء. والقصد العلم بصدق الخبر، ويشترط انتفاء التهمة، فلو وجد التهمة لم يصدق. فلو كانت مثلا المرأة تعلم حال الزوجين، وقد تزوج تلك المرأة من مدة طويلة وقد علمت بذلك فلم تخبر بالرضاع إلا بعد هذه المدة الطويلة، فلا تصدق في هذا. وفيه أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن فسخ النكاح
كلام جميل جدا في مسألة ضابط العدل. نحن نقول الشهداء يكون عدول، يكونون عدولا. ما العدالة هذه ما هي؟ فهل هي العدالة من حيث هي منصوص عليها أو معتبرة في شرع معروفة، وهي السلامة من الكبائر والسلامة من الإصرار على الصغائر، أو هي ما يكون مرضيا عند الناس؟ بعض الناس قد يدخن يحلق الحتة، لكن هو عند الناس هذا مرضي العمل، مرضي السيرة، ما يكذب، الناس يعرفون أن هذا لا يكذب. هو في الحد الشرعي فاسق، لأنه حلق لحيته وأصر عليها، فرجح الثاني، وهذا هو المعمول به، لأن الله قال ممن ترضون من الشهداء، ممن ترضون من الشهداء. فنحن قد نرضى هذا الرجل يمكن أكثر من واحد منتحي، قد تأتيك واحد منتحي وواحد كذا، ولكنك تعلم أنه يكذب وتقبل حليق هذا، مع أنه من حيث هو اللحية مفسق. لأننا لو أخذنا بهذه وهو أنه يكون مجتنبا كبيرة وليس مصرا على الصغيرة، قد يصعب جدا إيجاد شهداء يخلون من هذا، يصعب جدا إيجاد شهداء يخلون من هذا. لكن ممن ترضون من الشهداء، فإذا رضيت سيرته ورضي عمله وعرف صدقه في الناس كما نحن نسميهم، يعني احنا نقول هذا رجل محترم، هذا ما يكذب، هذا رجل لو على رقبته، هذا رجل معروف بقولة الحق، مع أن هذا رجل معروف. انتشر طبعا حلق اللحية عندنا الآن، انتشر حلق اللحية وانتشر التدخين، قد يكون هذا رجل مدخنا وكذا، فلو أنك جعلته على الميزان المعروف في العدالة هذا لا يزن شيئا. لكن إن نظرت إلى ما يحتاج إليه فيه، ما يحتاج إليه فيه، لوجدته صالحا. ولهذا قول تبارك وتعالى ممن ترضون من الشهداء دليل شرعي على أنه إنما يفترض في ذلك الوصول إلى هذه الدرجة، وهي درجة أن يرضى في هذا الكلام. نعم، وإلا أنت نفسك بعض الإخوة ممكن ما تقبلش الكلام، وتقبل كلام بعد بعض العوام بالخبرة وسبع حال هؤلاء. هذا أخ نعم يسلم من الصلاة ويكذب عادي، تعرف جرب عليه الكذب كثيرا، إيه الفائدة إذن أنه ملتحي؟ لكن بعض الناس جربت عليه الصدق ووضع في محن ومع ذلك يقول كلمة الحق. نعم، وبعض الناس يلف ودور ما تستطيع أن تأخذ منه شيئا أبدا، يلف ودور ويتأول ويتأول وعنده تبريرات وتعليلات وتوريات لا تصل له على بر، لا ترسل له على بر، معروف كده. وقد يكون من الناس حفظة القرآن وإمام مسجد وخطيب مسجد، ولف يدور بك زي ما هو عاوز، أنت قلت كذا، أنا قلت كذا، أنا مستحيل، إزاي ده أنت وإنت وإنت، وهو قائل مع سبق الإصرار والترصد. هذا عادي جدا، أظن هذا مما هو مشهور ومعروف في كثير من الناس، يريد أن يخلص نفسه. نعم،
قال رحمه الله: وفيه أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، فإن فسخ النكاح بطلاق ونحوه لا يثبت إلا بشهادة رجلين، فإذا شهدت امرأة بالرضاع ثبت ذلك وترتب عليه انفساخ النكاح، ولو شهدت بالطلاق أو انفساخ النكاح لم تقبل، لأنه في مسألة الرضاع انفسخ تبعا لأحكام الرضاع بخلاف غيره. وفيه أنه تقبل شهادة الرقيق إذا كان مرضي الشهادة كالحر. وقوله: وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، أي كيف ترضى أن تقيم معها وقد قيل ذلك، ففيه أن العقل موافق الشرع في استحسان الحسن واستقباح القبيح، والله أعلم.
يعني كيف تهنأ بها؟ هي قالت أنها أرضعتكما، كيف تهنأ أنت بالزواج وتأمن؟ وفيها أن الإنسان يقطع ويبني أمره على اليقين دائما، خصوصا في الأبضاع وهذه الأشياء والمكاسب، يبني أمره على كامل الاحتياط. نعم،
قال رحمه الله:
إلا إذا دل دليل ووجدت تهمة ترد كلام المرء، امرأة من 10 سنوات لا تتكلم ونحن أمامها ولا تتكلم بشيء، حتى حصل خلاف وتريد أن تطلق ابنتها من هذا، قالت أنا أرضعتكم، يبقى هذه ترد لأنها متهمة. نعم، من؟ شاهد ويمين. نعم إذا لم يوجد يقبل شاهد ويمين.
نعم. قال رحمه الله: الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت
يعني
أخي.
جعفر هو كعلي، لكن زاد جعفر أن خالتها تحت. قال علي: أنا أحق بها وهي ابنة من؟ ابنة عم حمزة. حمزة بن عبد المطلب هو أخو أبو طالب، فقال ابنة عم. قال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحت. طيب قال زيد: بنت أخي. إذا قال صار لكل واحد متمسك، هذا يقول ابنة أخي، وزيد بن حارثة يقول ابنة أخي يعني في الإسلام، وفي ويمكن أن يكون من المؤاخاة من الرضاعة، يقول ابنة أخي، والثاني يقول ابنة عمي وخالتها تحتي، والثالث يقول هي ابنة عمي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. إذا قضى الخالة، يبقى قضى لطرف رابع بغض النظر عن جعفر، فجعفر ليس له محلنا في القبول لأنه كعلي ابن عمها، وإنما قال لخالتها، فقضى بها للخالة طالما الخالة موجودة. وقال: الخالة منزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. طيب خاطرة. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. سبحان الله، أعطى كل ذي حق حقه وطيب الخاطر. ففيها أن الإنسان حتى لو حكم للغير لا يكسر خاطر من حكم عليه. مثلا حكم لواحد لآخر، مثلا تنزعوا في مال، فحكم بالمال لمحمد، فيقول علي ويقول له: ما شاء الله تبارك الله، أنت مثلك ما شاء الله، يعني مثل هذا المبلغ أنت يعني لا يؤثر فيك، أنت ما شاء الله رجل كريم ورجل كذا، وأنا على يقين أصلا هذا المال يعني أنت تنفق أمثاله. المهم يرضيه بأي كلام، المهم أنه يرضيه بإيه؟ بأي كلام. نعم.
قال
فقه النفوس، فقه النفوس، لأن النفوس قد تكون مشحونة فتحتاج إلى إرضاء، تحتاج إلى إرضاء، فهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي حكم بالحق، يبقى ليس الحكم بالحق ولا قول الحق يتنافى مع الكلمة الطيبة إذا احتيج إليها. نعم.
قال رحمه الله: قوله في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من مكة، وهذا في عمرة القضاء سنة 7 من الهجرة، فإنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا سنة 6 من الهجرة، وصده المشركون وراجع من الحديبية، وتعاهدوا على وضع الحرب 10 سنين، واشترطوا شروطا فيما بينهم، منها أنه يعتمر من قابل ويخلون له مكة 3 أيام، فاعتمروا سنة 7 وسميت عمرة القضاء. فلما خرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي يا عم، أي تعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه عمها من الرضاعة. وأيضا فقد جرت عادة العرب أن الصغير ينادي الكبير بالسن أو الشرف بقول يا عم، كما هو متعارف اليوم أن الكبير ينادي الصغير بقوله يا ابن أخي، أي لا تخرجوا وتتركوني. فتناولها علي ابن أبي طالب ابن عمها، فأخذ بيدها وقال لفاطمة الحديث، أي ابن حارثة وجعفر، أي ابن أبي طالب، كلهم يريد حضانتها.
فخرج هناك ابنة عمك فاحتملتها، أي فيها ودجها، فاختصم فيها علي وزيد أي ابن حارثة وجعفر أي ابن أبي طالب، كلهم يريد حضانتها، وكل واحد منهم أدلى بحجته وما يراه مرجحا له على غيره. فقال علي،
قال علي: أنها أحق بها، أي لأنه سبق إليها وأخذها وهي ابنة عمي، فهذان مرجحان. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، فهذان مرجحان أيضا. وقال زيد: ابنة أخي، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة، وكانت عادتهم في الجاهلية وأول الإسلام التوارث والتناصر بالتآخي، حتى أنزل الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكان الميراث للقرابة دون غيرهم، فكان في هذا دليل على محبتهم للخير وصلة الرحم. وقوله فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة، الخالة بمنزلة الأم، أي أن الحضانة لها مع فقد الأم فإنها بمنزلتها في الرحمة والأحقية بالحضانة. فإن قيل كيف قضى بها للخالة مع أنها لم تدعها معهم،
تدعيها
لم
تدعها معهم،
لم تدعها معهم، قيل
يعني التي قضى بها، قضى النبي لها لم تكن موجودة ولم تنازع. نعم.
قيل إما إنه قضى بها لجعفر فإنه زوجها، وإما إنه قضى بها لها وهو الصحيح، ولكن كأنه قضى بها لجعفر لأنها تحتهم، فلما لم يقض بها لواحد منهم.
وليس بلازم أن يكون صاحب الحق موجودا، يعني لو واحد مثلا جاءني وقال أنا مثلا من حقي كيت وكيت في الميراث والتركة والآخره، وأقول له طيب من الورثة، يقول مثلا امرأة أبي هي زوجته وأنا وأخي وكذا وكذا، فتقضي أنت لمن له الحق ولو كان غائبا، ليس بلازم أن يكون موجود، لأنك تقسم مسألة من حيث هي بغض النظر عن من سألك ومن أو من لم يسألك. كذلك أيضا تسأل ألها خالة، فلما قال الزوج وخالته تحتي قال هي للخال، إذن ورد ذكر شخص أنيط به الحق، ليس بلازم أن يكون موجودا. نعم.
فلما لم يقض بها لواحد منهم وعلم حرصهم ومحبتهم للخير جبر قلوبهم بما هو خير لهم من حضانتها.
هنيئا لهم، كل واحد أخذ شيئا أفضل من احتضانه وأخذه لابنة حمزة. نعم.
وأحب لهم،
وهذا دليل على أن من تحرك للخير نال البركة، والحركة بركة، والإنسان إذا ضار في فلك الخير حصل يا أخوان، لكن الفضائل لا تدخل عليك في بيتك في جوف بيتك وأنت مغطى ومسجن ببردك وبطانيتك لا تخرج هنا ولا هناك، إنما تنال من يتحرك، فإن الحركة هذه بركة، تذهب إلى العلماء، تذهب إلى مجالس العلم، تذهب تبحث في الكتب، تسأل عما لا تعلم، حركة بركة، يقولون كده حتى الناس تجار معروف، تاجر الخامل ما يربح، لازم التاجر يقولك قلب الفلوس قلب، أهم حاجة شيخ الدورة السريعة، مش مشكلة مكسب قليل لكن مع الدورة السريعة بينتج ما شاء الله عليك، مكسب قليل مع الدورة، فين الدورات ديت؟ فين الدورات دي بقى في العلم؟ وقلب كده فقه على حديث على تفسير على كذا، قلب يا رجل، ولا بس فقط تقلب كما تقول في تجارتك. فأصحاب التجارة يعرفون هذا، يعرفون هذا، حتى كان يقول بعض الفلاحين، عندنا بعض الفلاحين كان يقول إيه، يقول شوف اذهب إلى أرضك اعمل أي شيء، يقول لو ذهبت إلى رأس الأرض، نحن سماه الدماغ والديل، طبعا شو انتم سماه الدماغ والديل، يعني رأس الأرض ومؤخرة الأرض، يقول شوف لو لم تجد شيئا خذ من هنا طوبة وحطها في آخر الأرض، من آخر الأرض حطها في أولها، المهم اشتغل اشتغل اعمل أي حاجة في الأرض، كل ما تقلب في الأرض كل ما تجود الأرض وإيه وتعطيك. وهذا صحيح، هذا صحيح، الإنسان كلما يتحرك تحصل البركة، تحصل البركة. نعم.
وأحب لهم من ذلك، فقال لعلي أنت مني وأنا منك، وهذه البعضية خاصة لمن اتبع أمر الله، أمر الله ورسوله، كما قال تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فإن من اتصف بذلك كان منه صلى الله عليه وسلم.
يعني ما يصح في أحد أن يقول فينا بأنت مني وأنا منك إلا إذا كان قد توفرت في شروط، ما في مانع إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. نعم. فعلي رضي الله عنه جدير أن يكون من النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم منه. نعم.
فإن من اتصف بذلك كان منه صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتصف بذلك فليس منه، كما قال ليس منا من غشنا، وكقوله ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، الأول بفتح الخاء وسكون اللام هو الصورة الظاهرة، والثاني بضم الخاء واللام هو الصفات الباطنة من الحلم والأنات ونحوها. فهذا مدح عظيم لجعفر. أما المدح باتصافه بالأخلاق الحميدة والتي هي أخلاقه صلى الله عليه وسلم فظاهر، وأما المدح باتصافه بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة فلأن المشابهة الظاهرة عنوان على المشابهة الباطنة. وقال لزيد أنت أخونا ومولانا، هذه أخوة وولاية خاصة، فإنه رضي الله عنه كان من العرب من بني كلب، ثم سبي في الجاهلية وبيع بمكة فاشترته خديجة رضي الله عنها ووهبته للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أبوه إلى مكة وطلبه من النبي صلى الله عليه وسلم بفداء، فقال ألا ترضى أن أخيره، فإن اختارك فاذهب به ولا ينبغي لك فداء، وإن اختارني تركتهم. فرضي أبوه وظن أنه يختاره، فلما خيره قال لا أبغي بك بديلا يا رسول الله، فرضي أبوه وذهب وتركه عند النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن يرضى بديلا برسول الله ولو سيقت الدنيا كلها. نعم.
ثم بعد ذلك تبناه النبي صلى الله عليه وسلم.
ذهبت المكارم كلها إلا التقوى. نعم. مقياس الإسلام ومن تبنى الإسلام مقياس آخر غير الناس. الناس في واد وصاحب الاستقامة في واد آخر، ليست حساباتك حسابات الناس، الدرهم والدينار والعصبية أنت ابن الإسلام، أنت ابن السنة، لا أنت من عائلة كذا أو كذا، إن كانت عائلتك على خير وطاعة فالحمد لله، وإلا فأنت ابن السنة وأنت صديق السنة وأنت صاحب السنة وأنت زوج السنة، كل حياتك لابد أن تصبغ بهذا. ذهبت المكارم كلها إلا التقوى، ذهبت المتعلقات كلها إلا التقوى، وإلا السنة هي التي تحب من أجلها وتبغض من أجلها وتوالي من أجلها وتعادي من أجلها وتعطي من أجلها وتمنع من أجلها، هي السنة، نفسك الذي تتنفسه. نعم.
ثم بعد ذلك تبناه النبي صلى الله عليه وسلم فكان يدعى زيد بن محمد، حتى أنزل الله تبارك وتعالى ادعوهم لآبائهم، وقوله وما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية، فدعي بعد ذلك لأبيه فقيل زيد بن حارثة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينه وبين حمزة، ومن فضله رضي الله عنه أنه لم يذكر أحد من الصحابة أحد في القرآن باسمه غيره، فقال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فهذا الحديث أصل في باب الحضانة.
طبعا هذا لا شك أنه فضل، لأنه مذكور هنا بالمدح، ويتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وليس مجرد ذكر الاسم، فإن أبا لهب مذكور وإن فرعون مذكور، ولكن الذكر هنا على وجه الأفضلية، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق لك، إلى أن قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائه. نعم. فالحديث أصل في باب الحضانة، حضانة تنتقل من المرأة إلى من؟ إلى الأم، إذا لم توجد الأم فالخالة، هذا أولى، هذا يقدم على الزوج. يعني والمرأة تزوجت وانتقلت الحضانة إلى وكانت مع المرأة، لا تنتقل إلى الأب، تنتقل إلى أمها، إذا لم يوجد أمها ووجدت خالتها تنتقل إلى خالتها، إلا إذا كان هناك مانع قوي، كان يكون فساد عند الخالة أو فساد عند الأم، فإنها تكون مع الأب. وهل تنتقل بالزواج، تنتقل بزواج الحضانة من المرأة إلى الزوج؟ هذا كلام الجمهور، وبعض العلم يرى لا، يرى أنها لا تنتقل، إنما تبقى الحضانة مع المرأة حتى لو تزوجت، إذا وافق الزوج ذلك، الزوج الثاني إذا وافق على ذلك، لأن الحق له، لأنه لا تأخذه المرأة تكون حاضنة له من أجل حق الزوج، فلا تنشغل بابنها عن حق الزوج، فإذا وافق الزوج على ذلك فالأمر له. ويكون الأصلح أن يبقى مع أمه. هذا ذهب إليه جماعة من المحققين. نعم
قال
نعم في الوقت هو ليس حاضنا له، نقصد الوقت، وقت المرأة له. إذا وافق أن يكون وقت المرأة مع ابنها خلاص هذا حقه وتنازل. نعم لا يقال حضانة إلى الزوج، حضانة مع الأم، تبقى الحضانة مع الأم، لكن الزوج هو لأجل حقه حصل هذا، حقه في المرأة، فإذا تنازل هو عن هذا خلاص. نعم الزوج إيه؟ ما هو ده أصل المسألة. هل لو نازع الزوج هذا من حقه؟ هل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت حق بي ما لم تنكحي، هل هذا بينتقل هنا أم لا؟ لأنه هو أصلا لو بينتقل لمين؟ لا للأم والخال، يعني هو ما ينتقل للزوج، ينتقل للزوج إذا ما في أم وما في خالة، يعني هو مع الزوجة بيتنتقل الحضانة منها إلى أمها، إذن هو باقي فيه عندها. طب خلاص بدل ما تتركه مع الأم يبقى مع الزوجة، هذا أفضل وأحسن طالما الزوج موافق. نعم
قال رحمه الله ففيه أن الأم مقدمة على كل أحد حتى على الأب.
نعم.
فإنها أحق بحضانة الطفل، وكذا كل أنثى وذكر في درجة واحدة، فتقدم الأنثى على الذكر، فتقدم الجدة على الجد، والخالة على الخال، والأخت على الأخ، والعمة على العم.
ده في باب الحضانة، هذه فائدة. كل أنثى وذكر في درجة واحدة تقدم الأنثى على الذكر. نعم.
والحضانة هي حفظ الصبي ونحوه عما يضره والقيام بمصالحه، وحكمها أنها فرض كفاية، وفيه فضل الصحابة وبرهم وصلتهم لأرحامهم.
ولهذا هذا باب اللي فات، ولكن باب آخر وهو المصلحة. فرضنا أن مصلحة الطفل لا يكون مع أمه، فرضنا هذا، وأن الأم هذه مستهترة، والأم هذه سوف تعوده العادات السيئة، والأم هذه أم مثلا عندها فساد عريض، نبقي الولد معها لكونها كذا؟ لا، لأن القاعدة الكلية عندنا هي إيه؟ كل من له حق إنما يناله إذا أحسن فيه، أما إذا لم يحسن فأنا يؤخذ منه، وكل من له ولاية وله حق في التصرف فإنه منوط بالإحسان، أما إذا كان سيفسد ننتزع هذا الأمر منه. نعم.
قال رحمه الله وفيه فضل الصحابة وبرهم وصلتهم لأرحامهم، وفيه أنه إذا رضي زوج من لها حق الحضانة وكان يمكنها القيام بمصالحه فإنه لا يسقط حقها.
وفيه أنه إذا رضي زوج من له حق الحضانة اللي هو جعفر وكان يمكنها القيام بمصالحه فإنه لا يسقط حقها، يعني يبقى معها الولد، يبقى معها. نعم.
وفيه حق الخالة وأنه يقارب حق الأم بالبر ونحوه، ولهذا ورد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الجنة فقال هل لك من أم؟ قال لا. قال فهل لك من خالة؟ قال نعم. قال برها. وفيه أنه ينبغي مساعدة من أراد فعل الخير، وأن من كان له مطالبة ونحو ذلك ففاته مطلوبه فينبغي جبر خاطره.
نعم.
قال رحمه الله كتاب القصاص.
يكفي.